بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في مبحث النبوة والرسالة من كتاب شرح العقيدة الطحوية، شرح الإمام العلامة ابن أبي العز الحنفي لعقيدة الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي النصري. وصلنا إلى مبحث النبوة والرسالة، ولا يخفى عليكم أهمية هذا المبحث الخطير المهم، حيث إن الإيمان برسالة الأنبياء عموما ونبوة الأنبياء، وكذلك أو خاصة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هي أحد أركان الإسلام أو أحد أركان الإيمان، فهي جزء الشهادتين، شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشهادة أن محمدا رسول الله فسرها أهل العلم بأنها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، فسرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذا التفسير الجامع القوي الجيد: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه ونهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإرسال الرسل، إرسال الرسل والأنبياء نعمة عظيمة من أعظم نعم الله جل وعلا، لأن الناس بدون رسالة يعيشون في جهل، بل في جهالات وفي ضغايا وفي عمى، فإرسال الرسل فيه التعليم لهؤلاء والبيان والإرشاد بما جاء به من الكتب، وكذلك فيه رحمة الله جل وعلا بالعالمين. إرسال الرسل فيه رحمة الله جل وعلا، أو فيه بيان رحمة الله جل وعلا بالعالمين، وأنه جل وعلا لرحمته بخلقه لم يؤاخذهم بالعقوبة بدون البلاغ المبين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين، فهذا فيه إعلام الخلق بعقبة أهل الإيمان وعقبة أهل الكفران كذلك، البشارة والنذارة. وهذا أيضا من الإعذار، إعذار الله جل وعلا وإقامة الحجة على العالمين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإرسال الرسل نعمة عظيمة من الله جل وعلا على خلقه. فهذا المبحث الذي معنا مبحث نبوة ورسالة، مبحث مهم، هو من أركان الإيمان كما قلت، لأنه عن طريق هذه الرسالة تستطيع أن تعبد الله جل وعلا، تستطيع أن توحد الله جل وعلا. بدون هذه الرسالة لا تستطيع أن تصلي، ولا تستطيع أن تصوم، ولا تستطيع أن تزكي، ولا تستطيع أن تتعبد، ولا تستطيع أن تعبد الله جل وعلا كما يحب سبحانه وتعالى. فعبادة الله جل وعلا الطريق إليها الرسل، الرسل وما جاء به من الكتب. عبادة الله جل وعلا الطريق إليها الرسل، توحيد الله جل وعلا الطريق إليه الرسل وما جاء به من الكتب. من أجل ذلك كله كان أهمية هذا المبحث المهم، مبحث النبوة والرسالة. وذكرت لكم أنه كتبت فيه كتابات مستقلة. من هذه الكتابات كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المشهور النبوات، كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب كبير تكلم فيه عن مسائل النبوات باستفاضة وتفصيل، باستفاضة وتفصيل. وهذا الكتاب يحتاج إلى أحد يلخصه، يحتاج إلى تلخيص. هناك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لخصت، مثل اقتضاء الصراط المستقيم مثلا، وعدد من الكتب التي في ذلك الحجم لخصت فوائدها للطلاب وقربت. فهذا الكتاب النبوات أيضا يحتاج إلى تلخيص، يحتاج إلى أن يلخص وتقرب فوائده للطلاب. هو كتاب عظيم مؤلف في هذا البحث المهم، بحث النبوات. أما دلائل النبوة بصفة على بصفة خاصة فقد ألفت فيها أيضا مؤلفات خاصة دلائل النبوة، دلائل النبوة ألفت فيها كتب خاصة ككتاب البيهقي وهو أشهر الكتب، وكذلك دلائل النبوة لأبي نعيم، ودلائل النبوة للفريابي وغير هؤلاء. كنا نتكلم على دلائل النبوة وذكرنا أن من هذه الدلائل المعجزات، ومنها الصدق، صدق ما جاء به، أو الصدق الذي يظهر في الذي يدعي النبوة، وكذلك شهادة الناس من عقلاء العصور الذين عاشوا بين الرسل وبين الأنبياء، وكذلك الإخبار والأخبار التي بلغ وأخبر بها الرسل بما كان وبما سيكون، وكذلك ما جاء في هذه الشريعة من الحكمة والإحكام، بل في الشرائع، ما جاء في الشرائع من الحكمة والإحكام دلت على أنها من عند الله الحكيم الخبير. واليوم نحن معنا بقية ما يتعلق بمبحث الإخبار، ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحكمة في التشريع، الحكمة في الشرائع تدل على أن هذه الشرائع من عند الحكيم الخبير. فالمؤلف يكمل الكلام على ما جاء في هذه، على ما جاء في الإخبار. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبطاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل النبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره.
نعم. يقول الشيخ: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. هذا تابع في الحقيقة لمبحث المعجزات، يعني الإخبار بما كان في الأمم السابقة وبما سيكون في هذه الأمة بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالنسبة للأنبياء بما سيكون بعدهم في الأمم التي تلي أولئك الأنبياء. يقول من وجوههم من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك يعني الأعداء وبقاء العاقبة لهم، وهذا حصل، يعني الأنبياء أخبروا أنهم سينتصرون وأن الله جل وعلا سيهلك أعداءهم ويخزي أعداءهم، وهذا حصل في قوم مثل نوح أن الله جل وعلا أغرقهم وأهلكهم بالطوفان ونجى نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وهكذا مع باقي الأنبياء أخبروا بما سيكون من حال المؤمنين ومن عاقبة أمرهم وبما سيؤول إليه حال المكذبين. ثانيا ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم، إذ أن الله جل وعلا صدق وعده معهم فنصرهم وأهلك أعداءهم. إذا عرف الوجه الذي حصل عليه يعني طريقة إهلاك هؤلاء المكذبين، إذا عرفت طريقة إهلاك هؤلاء المكذبين عرفنا أنها ليست طريقة عادية، ليست طريقة عادية في الموت أو في الهلاك أو في الغرق أو في الإهلاك أو نحو ذلك، لا، حصلت لهم من سوء العاقبة وسوء الخاتمة وطريقة الإهلاك الشيء الذي لم يعهده البشر، لم يعهده البشر، كغرق فرعون. كيف غرق فرعون؟ هل غرق فرعون مثل غرق أي إنسان ينزل في البحر ويغرق؟ لا، غرق فرعون كما جاء في قصة موسى في أماكن متعددة، غرق بطريقة عجيبة جدا وطريقة لم تحصل من قبل في التاريخ ولم يسمع بها، أن البحر يصبح فيه طرق 11 طريقا تمشي فيه، يمشي فيه موسى ومن معه بدوابهم وما معهم من الطيور التي يحاربون عليها ونحو ذلك، ثم يحاول فرعون ومن معه أن يمشوا في هذه الطرق التي هي على وجه الماء، وبعدما ينتقل موسى ومن معه إلى البر الآخر، إلى البر الآخر، فإن هذه الطرق تزول وتذهب ويرجع البحر أمواجا متلاطمة مرة ثانية. بعدما يخرج آخر واحد من جنود موسى من البحر يدخل فرعون معه إلى البحر يمشي في هذه الطريق، يظن أنه يمشي على طريق ثيابه كما مشى موسى ومن معه، فطريقه يرجع البحر مرة أخرى أمواج متلاطمة تهلك كل هذا الجيش وعلى رأسه الطاغية فرعون، وبعد ذلك ينجيه الله جل وعلا ليكون من خلفه آية. هذا الإغراق إذا عرف الوجه الذي حصل عليه عرف أن هذه آية لموسى عليه السلام ومعجزة لموسى عليه السلام، يضرب البحر بعصاه فيصبح هذا البحر طرقا يمشي فيها الجنود، ثم بعد ذلك يرجع البحر إلى ما كان عليه فيغرق فرعون وجنوده. إذا عرف هذا الوجه الخطير في الإغراق عرف أنه ليس إغراقا عاديا كغرق إنسان أو غرق سفينة في بحر كما يحصل الآن، يعني لا يأتي واحد ويقول الغرق معروف، لا، هذا غرق عظيم لم يعهد العالم ولا يعرفه العالم من قبل ولم يعرفه. كذلك غرق قوم نوح بالطوفان، غرق قوم نوح بالطوفان طريقة أخرى غير التي حصلت لفرعون، الماء ينزل من السماء والماء ينبع من الأرض فيلتقيان وتصبح الأرض كلها كأنها بحر، وموسى نوح عليه السلام ومن معه يكونون في السفينة فينجيهم الله جل وعلا ويغرق أهل الأرض المكذبين وينجو موسى ومن معه، وتستقر السفينة على جبل الجوري بنوح ومن معه من المؤمنين. هذه طريقة يعني لم يعهد العالم الحرب، هذا الطوفان بهذه الطريقة تنفتح أبواب السماء بالمياه وينابيع الأرض تخرج فيلتقيان على أمر قد قدر والله جل وعلا يحمل نوح عليه السلام ومن معه على سفينة ذات ألواح ودسر المسامير وينجيهم ويغرق المكذبين في الأرض هلاكا عاما، هذا لم يحصل. الناس تعرف الآن السيول، السيل يأتي يأخذ بيوت، يأخذ بعض المدن، يأخذ بعض الناس، يأخذ كذا، لكن لا يعرف أن فيه طوفان جاء وأخذ كل أهل الأرض إلا ما حصل فيه على قوم نوح، وبقية أحوالهم مثل ما حصل لقوم عاد وثمود من الريح ومن الصيحة. ومن عرف ذلك عرف ما حصل بهذه الطريقة الخارجة عن طاقة البشر وعما عهده البشر، عرف صدق الرسل أنهم كانوا صادقين، إن هذا لم يحصل لأحد من قبل ولم يحصل لأحد من بعد. ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع، هذا الدليل الآخر لعله الرابع والخامس، أن ما جاء في الشرائع من الإحكام والحكمة، وهذه لها أمثلة كثيرة ذكرنا لكم في الدروس، ومنها مثلا إقامة القصاص، حكمة في إقامة القصاص، حفظ أرواح الناس، حفظ أموال الناس، حفظ ممتلكات الناس، حفظ الأنفس والمهج، وهذا ذكرناه لكم بالتفصيل ولا داعي الآن التفصيل لأنه سيطول. ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل. الكذاب الجاهل ما يأتي به الناس يضحكون منه من جهله واضطرابه وإفكه وتبين كذبه، كما حصل من الكذابين الذين ظهروا بالتاريخ ابتداء بالأسود العنسي في اليمن، ثم مسيلمة الكذاب، ثم سجاح، ثم بعد ذلك ما حصل من الكذابين الذين ظهروا على مدار التاريخ في بلاد متعددة كالسودان والأردن، وكما هو معروف الآن الكذابين الموجودين اللي هو غلام ميرزا القدياني والباب البهائي الذي بعد ذلك تبع البابيون تبعهم البهائيون الذين الآن صار لهم في مصر مذهب وصار لهم في مصر مكانة، وكل هؤلاء دجالون كذابون، حالهم وأحوالهم تغني عن ثبر أقوالهم وعن البحث عن أحواله أو أقواله، حالهم الدجل والكذب، يعني من هذا الحال يظهر لأي متأمل لأول وهلة مدى ما يتقوله هؤلاء من الكذب والإفك، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير يعني الأنبياء ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بذل يقصد غاية الخير والمنفع للخلق، ما جاء به من تكميل المصالح وتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها يدل على أن هذه الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير وأنه أرحم الراحمين وأن أفعاله في غاية الرحمة مع غاية الحكمة، وأن الأنبياء هؤلاء أيضا حملوا على كاهلهم عبء إيصال الخير للناس وتكميل مصالح الناس ودرء المفاسد على الناس. ثم يقول ولذكر دلائل النبوة، نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره وذكرنا لكم من أفردها. ثم ينتقل إلى دليل آخر وهو أن ظهور شأن النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق ما جاء به وتحقيق ما قاله يدل على أنه لابد أن يكون مرسل من عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يمتنع بحكمة الله الحكيم الخبير أن يأتي رجل يدعي على الله الكذب ويتقول على رب العالمين يمكث 23 سنة يزعم أنه داعي إلى الله وأنه مرسل ورب جل وعلا يمده وينصره على أعدائه ويظهر أمره ولا ينتقم منه إذا كان كاذبا ولا يجعله عبرة للناس ولا يفضح على رؤوس الأشهاد. يقول إن هذا ممتنع بل إن هذا طعن في رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن حكمته جل وعلا تأبى ذلك. فلما ظهر أمر هذا النبي وأخبر بأشياء وبالنص وبالتمكين وحصل ما أخبر به طوال تلك السنين التي عاشها وما حصل بعد ذلك حتى هذه الساعة، دل على أن هذا النبي صادق وما جاء به من عند الله الحكيم الخبير. هذا هو الدليل الذي معنا اليوم. نعم.
بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار، وبيان ذلك أنه
إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب الذي ينكر رسالة النبي عليه السلام، يطعن في رب العالمين وينسبه إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك، بل جحد للرب بالكلية وإنكار للرب تعالى بالكلية. لماذا؟ سيبين ذلك كما قلت، لأن الرب جل وعلا هو الحكيم الخبير، لا يمكن ذلك المدعي الدعي الكذاب المتنبئ الأفاك، ويمده طوال هذه السنين ويعلي أمره في حياته وبعد موته، ويكون هذا الكذاب الدجال النصاب كاذبا على رب العالمين. حكمة الرب جل وعلا وعدله ورحمته بالخلق تأبى ذلك. نعم، سيبين هذا المؤلف بالتفصيل.
وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به وبحوه ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، وهذا هو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك، لا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أنه.
يقول بيان ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق بل ملك كذاب ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب رقاب المخالفين ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وزراديهم وأديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. والرب تعالى يشهده. كلمة تشهده هنا يعني فيها إشكال، لكن لعل المؤلف يعني ذكرها من باب الإخبار، وإلا فالمشاهدة لم تأتي بالنصوص الذي أتى بالنصوص الرؤية. والرب تعالى يشاهده يعني يراه وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء على الله جل وعلا 23 سنة. يعني يقتل أتباع يقتل أهل الإيمان ويفتري على الله ويتقوى على الله الكذب طوال هذه المدة، وهو مع ذلك كله الرب جل وعلا يؤيده وينصره ويعلي أمره؟ لا مستحيل، لأن الله جل وعلا كتب أنه يخذل الكذابين ويخذل المنافقين ويخذل الكافرين ويخذل أعداءه ويهلك أعداءه، لكنه جل وعلا يملي لهم يملي لهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. إذا وجدت ظالما مستبدا طاغيا فلا تظن أن هذا الظالم متروكا، ولكن الله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا يمهل لحكمة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وكل واحد ظلم أخذ بمظلمته خلاص. يعني كل إنسان يظلم، إما يظلم نفسه أو يظلم غيره، يظلم فيما بينه وبين ربه جل وعلا، فالله جل وعلا يملي للظالم. يقول هو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر كما حصل في بدر، يعني 300 شخص وكسر يقاتلون 1000، تنزل الملائكة تؤيد هؤلاء وتقاتل معهم وتطيح برؤوس الكفار وينتصر هؤلاء 300 على 1000 بتأييد الملائكة. وهذا ليس من عادة البشر، يأتي الإنسان ليضرب رأس الكافر فيجد أن رأسه قد طار عن الجسد قبل أن يصل إليه السيف، لأن الملائكة تقاتل مع أهل الإيمان. هذا لا يكون إلا للصادقين للمؤمنين، لا يكون للمفترين المكذبين. وأبلغ من ذلك أنه يجب أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أهلكهم الله جل وعلا، يعني منهم من آمن ومنهم من انتقم الله جل وعلا منه وقتل شر قتله. من هؤلاء أبو جهل عندما رمي في القليب مع مجموعة من كفار قريش، وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإن وجدنا ما وعد ربنا حقا. فيقول له عمر يا رسول الله تكلم أجسادا، يعني ليس لا تسمع شيئا؟ فقال والله ما أنت ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله جل وعلا لكي يسمعوا توبيخ نبيه صلى الله عليه وسلم لهم، وإلا فإن الموت لا يسمعون. إنك لا تسمع الموتى وما أنت لمسمع الناس في القبور. فمكنهم مكن الله جل وعلا النبي والمؤمنين من رقاب أعدائهم وأهلكهم وانتقم منهم شر انتقم منهم أشد الانتقام وقتلهم جل وعلا بأيدي المؤمنين في عدد من المواطن في الأحزاب وفي بدر وفي غيرها، قتلوا شر قتله. هذا لا يكون إلا للصادقين المؤمنين مع الأنبياء، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه. ثم يقول واستمرت نصرته عليهم دائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد ذلك كانوا انتصروا في كل المعارك التي دخلوها بغض النظر عما قد يكون في أولها كما حصل في يوم حنين. واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقر على ذلك، يقر على هذا الادعاء وهذا التقول، ولا يأخذ منه باليمين. لماذا ذكر اليمين؟ لأن اليمين أشد البطش، وإلا قد جاء الحديث إن كلتا يدي الله جل وعلا يمين، ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، والوتين هو عرق القلب، العرق المتصل بالقلب. فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يدي هذا المفتري ولقابله أعظم المقابلة وجعله مكانا للصالحين. يعني هذا إذا كان مدعيا بالكذب أو مفتريا على الله جل وعلا أو متنبئا بالكذب، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك. الملوك لا يليق بهم أن يتركوا من يخرج عليهم أو يكذب عليهم أو يدعي عليهم، بل الملوك ينتقمون ويأخذون على يد من على يدي من يكذب عليهم أو يدعي عليهم. فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين؟ لأن هذا شر، شر عام وضرر محض. يعني إذا استقر هذا المدعي المتنبئ الكذاب وظهر أمره وكان فعلا كذابا دعيا وترك، فهذا يكون طرد لشر عام يصيب كل الناس وشر محض. يعني ذكرنا لكم من قبل أن الشر الحاصل الذي يحصل للشخص شر إضافي، قد يكون شر بالنسبة لك لكنه خير بالنسبة لغيرك. لكن ترك هذا المدعي المتنبئ طوال تلك السنين يدعي ويتنبأ ويكذب وينتصر وينتصر على أعدائه ويظهر أمره، هذا شر محض إذا استمر بصفة دائمة لا يليق بحكمة أحكم الحاكمين ولا بملك الملوك جل وعلا. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته. يعني سأذكر الآن ما حصل من تأييد الله جل وعلا لهذا النبي الذي يقول بأنه مرسل من عند الله جل وعلا. سيذكر كيف أيده الرب سبحانه وتعالى، يقول أن الله جل وعلا رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلدان، بل جعل اسمه مع اسمه جل وعلا في الأذان، بل جعل اسمه مع اسمه سبحانه وتعالى في الأذان، يرفع كل يوم 5 مرات في كل بقاع الأرض. ونحن لا ننكر، انتهى الآن من تلك المسألة. ثم يجيب على كان سائل يقول نحن رأينا كذابين ورأينا مدعين النبوة، رأينا كذابين ورأينا مدعين، فما الجواب على ذلك؟ يقول ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قاموا في نسخة قائمة في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تقل مدته، مثل الأسود العنزي لم يمكن سوى 3 أشهر ثم سلط عليه بعض أتباعه من خدمه وقتله. وكذلك بعد ذلك مسيلمة الكذاب قتله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كذاب بني حنيفة وهلك. وكذلك كل من أظهر أو ادعى النبوة من هؤلاء الكذابين الأفاكين لم يتم أمره ولم تصل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعه يعني من بعد ذلك، وقطعوا دابره واستأصلوه، وقطعوا دابره واستأصلوه. وهذا حصل أقوى ما حصل في مسيلمة الكذاب. يقول هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى أم يقولون شاعر، أم يقول كفار قريش شاعر، يعني هذا الذي جاء بالرسالة يقصدون النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاعر. الشاهد فين؟ نتربص به ريب المنون، يعني نتربص به قوارع الدهر والمنايا، يعني منتظرين اللي مع الايام الحوادث تذهب بهذا المدعي، وقوارع الدهر ومصائب الدهر تأخذه ويذهب عنهم. هكذا ضمن هو شاعر كالشعراء السابقين، كالشعراء الهوالك زي النابغة وزهير بن أبي سلمى وأمثال هؤلاء، مع الأيام خلاص لم يعد لهم ذكر، ذهبوا مع الأيام. أم يقولون شاعر، يظنون أن ما أتى به هو الشعر، وأنه شاعر من الشعراء الذين جاءوا وهلكوا وذهبوا. نتربص به غيب المنون، إن ننتظر أن يهلك كما هلك أولئك. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وظهر بعد ذلك أنه هو الذي ظهر عليهم وانتصر عليهم وعلى أمره ورفع ذكره، وهؤلاء المتربصون الذين ظلوا على كفرهم وشركهم هم الذين هلكوا وبادوا. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ نعم، يقول بأن الله جل وعلا حكمة الله جل وعلا وكماله تأبى أن يقر من يكذب عليه أو يتقول عليه بعض الأقاويل. لو تقول بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ولقطع منه نياط القلب، فكيف بمن يتقول عليه تقولا عاما وتاما ويدعي أن كل ما أتى به من عنده وأنه مؤيد من عند الله وأنه سيظهر أمره وسيرفع ذكره واستظهر دعوته في العالمين؟ إذا كان من يتقول عليه بعض الأقاويل يفعل به ما قرأنا أو ما سمعنا في الآية، فما بالك بهذا المدعي بهذه الطريقة؟ لابد أن يجعله عبرة لعباده، لابد أن يجعله عبرة لعباده، كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وهذا كما قلت لكم، ومن قرأ التاريخ رأى ذلك، فقد جاء في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يظهر كذابون ثلاثون دجالون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. ومن الأعجيب أن رجل سمى نفسه لا، وعندما ادعى النبوة قالوا أنت كذاب، قال إن الحديث يدل على نبوتي، لأنه قال بالحديث لا نبي بعدي وأنا اسمي لا. وأيضا جاءت امرأة تدعي النبوة، فلما ردوا عليها قالت إنه لم يقل في الحديث لا نبية بعدي، ولكن قال لا نبي بعدي، فلا يمنع أن توجد نبيا. وهذه كما ترون من الإفك والكذب والترهات والبهتان، وكل من أتى بهذه الأقاويل والكذب والبهتان هلك مع الهالكين، وفضحه الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد. ولكن ننبه على أن فرقة القاديانية الموجودة الآن في العالم من أكثر هذه الفرق ومن أكثرها تقول على الله جل وعلا، وينبغي للشخص أن يكون له إلمام بما عليه تلك الفرقة، وأيضا مع فرقة البابية والبهائية نظرا لنشر أفكارهم عبر القنوات الفضائية وعبر الإنترنت. فينبغي على طالب العلم أن يكون له شيء من الإلمام بما عليه هذه الفرق. نعم.
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
كذب يقول فإن يشأ الله يختم على قلبك يعني يطبع على قلبك ويسلبك ما أتاك من القرآن والإيمان إن كان هذا افتراء على الله جل وعلا فإن الله جل وعلا قادر على أن يطبع على قلبك ويسلبك ما أتاك من الإيمان والقرآن. يقول الشيخ وهنا انتهى جواب الشر ثم أخبر خبرا جازما غير معلق ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. أخبر أنه يمحو الباطل ويحق الحق وقال تعالى يعني يقصد أنه يمحو الباطل ويحق الحق فلو كان ما جاء به هذا النبي من الباطل لمحاه الرب جل وعلا ولما ثبته وأيده ونصره دل على أنه الحق الحق المبين ويمحو الله الباطل فإذا كان ما جاء بهذا النبي من الباطل لمحاه ولا أباده وأهلكه ولكن لما أبقى ذكره دل على وأيده ونصره دل على أنه الحق المبين. قال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره وهؤلاء هم المكذبون الرسل قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فنفوا الرسالة ونفوا كلام الله جل وعلا. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مبحث مهم وهو الفرق بين النبي والرسول أو بين النبوة والرسالة. نعم اقرأ المبحث هذا.
وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء
وغيرها النبوة وغيرها
إذا الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم، هذا المبحث اختصره من كتاب النبوات لابن تيمية، وهو في صفحة 255 من كتاب النبوات، ومبحث طويل اختصر المؤلف هنا شيئا منه. قال: قد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. النبي مأخوذ إما من ناحية اللغة من النبوة، وهي المكان المرتفع، لأن النبي شأنه مرتفع ومكانته مرتفعة لما نبأ به وبما جاء به، أو مأخوذ من النبوءة وهو الإخبار لأنه منبأ من الله جل وعلا. ومنه قراءة من قرأ يا أيها النبي بالهمزة، يا أيها النبي، وهي قراءة نافع، فهي مأخوذة من الإخبار. فأما الرسول فهو مأخوذ من الإرسال، والإرسال منه إرسال عام كإرسال الرياح وإرسال الملائكة، ومنه إرسال خاص كإرسال الأنبياء. ما الفرق بين النبي والرسول؟ أهل العلم بعضهم قال لا فرق بين النبي والرسول، بعض أهل العلم قالوا لا فرق بين النبي والرسول. والقول الثاني قول الصوفية ومن مشى في ضرب ابن عربي، قالوا بأنه يوجد فرق بين النبي والرسول، لكن قسموا تقسيما عجيبا، فقالوا أدنى مرتبة مرتبة الرسالة، ثم فوقها مرتبة النبوة، ثم فوق النبوة مرتبة الولاية. فعند الصوفية وعند أهل الحلول الوحدة ابن عربي مرتبة الأولياء أعظم من مرتبة الأنبياء، ومرتبة الأنبياء أعظم عندهم من مرتبة الرسل. ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه من هذه السنة النبوية في المجلد الخامس من قول ابن عربي: مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، يعني في مكان بين الرسول وبين الولي، يعني تقسيم من تحت رسول نبي ولي، تقسيم من فوق يكون ولي نبي رسول. طبعا هذا إفك وبهتان وتنقص لرسل الله جل وعلا ولأنبيائه. أهل السنة والجماعة، وهو قول الثالث قول أهل الحق، أن هناك فرقا بين النبي والرسول، والرسول أعلى من النبي ومكانته أعلى. فما الفرق بينهما؟ المؤلف هنا ذكر فرقا، ذكر فرقا. كثير من كتب أهل العلم يقولون النبي من أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه. لكن هذا التعريف فيه قصور من عدة نواحي. أولا، لأن الله جل وعلا قال في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فجعل الإرسال للنبي كما جعل الإرسال للرسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأخبر أن النبي مرسل وأن الرسول مرسل، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا، فغاير بينهما بالواو، غايرة، فدلت الواو هذه التي تفيد من المغايرة في صفة المغايرة الاختلاف بين صفة الرسول وبين النبي أن هناك فرق بين الرسول وبين النبي، مع أن كلاهما مع أن كليهما مرسل، لكن الرسول هناك فرق بينه وبين النبي. الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى فرقا دقيقا من الممكن للإنسان أن يعتمد هذا الفرق ويصح به التعريف. هذا الفرق الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق بين النبي والرسول فرق دقيق مناسب، وهو يقول بأن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، من أرسل إلى قوم مخالفين، سواء هذا الرسول جاء بشريعة جديدة أو كان تابعا لشريعة من قبله، مثل من يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام رسول ولكنه تابع لشريعة إبراهيم عليه السلام وأبيه يعقوب. فالرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، من خالف أمر الله جل وعلا. والآن سأمنيكم كلام الشيخ ابن تيمية. والنبي من أرسل إلى قوم موافقين، سواء أوحي إليه أو جاء بشرع من قبله. من أرسل إلى قوم موافقين، فإن أرسل إلى قوم مخالفين إلى من خالف أمر الله جل وعلا فهو رسول. يقول الشيخ ابن تيمية في هذا الفرق، من الممكن أن تكتبوا هذا الفرق عندكم في الحاشية، فالنبي هو الذي ينبئه الله، هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به. مرة ثانية، فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله، إذن هنا المخالفة جعل شرط المخالفة، إن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. مرة ثانية، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله، يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالته فهو نبي وليس برسول. يعني يقصد لم يرسل إلى قوم مخالفين، وإلا فالرسول قد وإلا فالنبي قد يوحى إليه بشرع يعمل به، كآدم عليه السلام كما جاء في الحديث آدم نبي مكلم، وبين آدم وبين نوح أنبياء، وأول رسول أرسل نوح عليه السلام، لكن بين آدم وبين نوح أنبياء كإدريس، كإدريس فإدريس نبي، وأول رسول أرسل إلى قوم المخالفين هو نوح عليه السلام. هناك حديث جاء في مسند الإمام أحمد وفي معجم الطبراني وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء والمرسلين، وهذا الحديث ضعيف أو فيه ضعف، ذكر فيه أن عدد الرسل 315 رسولا، ذكر فيه أن عدد الرسل 315 رسولا، وعدد الأنبياء ذكر في هذا الحديث 124,000. وهذا الحديث كما قلت لكم يعني فيه ضعف، وإن كان بعض العلماء حسنه فهو قد رواه الطبراني والإمام أحمد قبل ذلك، وراه كذلك ابن حبان وغيرهم، يذكر فيه عدة الأنبياء والرسل. والله جل وعلا قص علينا من الرسل ما قص في سورة الأنعام وفي غيرها، ولم يذكر لنا الكثير منهم بأسمائه كما ذكر 25، يعني عندنا منصوص على 25 والباقي لم يذكر لنا. فإذا صح هذا الحديث يكون فيه بيان لعدد الرسل وعلى الأنبياء. وإذا يصح فالواجب على المسلم والمؤمن أن يؤمن جملة بما أرسل الله جل وعلا من الرسل والأنبياء، ويؤمن بالتفصيل بأسماء ما سمع وورد إلينا منهم في الكتاب وفي السنة. يجب على المسلم أن يؤمن بالتفصيل بما وصل إليه من العلم في الكتاب والسنة، ويؤمن إجمالا بما لم يصلنا. هذا الذي أمنيته لكم من الفرق بين النبي والرسول، هو يعني أرجح الأقوال في الفرق بين النبي والرسول من أقوال أهل العلم. ثم يختم المؤلف هذا المبحث بقوله: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا هذا الكلام في أول الدرس، أن إرسال الرسل فيه رحمة الله جل وعلا للعالمين، وأنه لم يؤاخذ خلقه بدون أن ينذرهم، بدون أن ينذرهم ويقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل، وكذلك لم يتركهم في جهلهم وفي غيهم وفي جاهليتهم، بل أرسل الرسل لينتشلوا الناس من هذه الجاهليات. فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذه منة من الله جل وعلا أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا الرسول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل هذا الإرسال لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا أيضا فائدة من فوائد إرسال الرسل، أن إرسالهم رحمة للعالمين. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.